بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، إخوتي في الله، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله مع سماحة شيخنا ووالدنا وحبيبنا في الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، في محاضرة بعنوان نصيحة عامة لكل مسلم. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بهذه النصيحة، وأن ينفع بها المسلمين عموما، وأن يجعلها في ميزان حسناته. ونترككم مع سماحة الشيخ حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل بهذا الأمر العظيم من أولهم إلى آخرهم، وأمر عباده بهذه العبادة، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله عز وجل خلق الخلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه العبادة وإيضاحها للناس وأمرهم بها وتفصيلها لهم. فنصيحتي لجميع المسلمين من الذكور والإناث والعرب والعجم والجن والإنس، نصيحتي لجميع يتفقهوا في هذه العبادة ويترصروا فيها ويلتزموا بها ويعملوا بها جملة وتفصيلا، ويحذروا الغفلة عنها والإعراض عنها، فإن الإعراض والغفلة من صفات الكفر. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. فليس هناك أظلم ممن أعرض عن آيات الله وعما خلق له من طاعته وعبادته. فالنصيحة لجميع المسلمين التفقه في هذه العبادة والتبصر فيها ومعرفتها من طريق الكتاب والسنة، من طريق القرآن العظيم، ومن طريق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم العمل، علم وعمل. وهكذا أنصح جميع المكلفين في جميع الدنيا أن يدخلوا في الإسلام وأن يعرفوا هذه العبادة ويتفقهوا فيها من طريق القرآن العظيم ومن طريق السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من البشر والجن، من الكفرة والمسلمين، من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يلتزموا بالدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه إلى الناس جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العالمين هند وإنس عرب وعجم كفار ومسلمين للجميع. فمن قبل دعوته واستقام عليها حصلت له السعادة والرحمة الكاملة والهداية والفوز من الجنة والنجاة من النار، ومن أعرض عنها واستكبر عنها فله الخيبة للندامة والعاقبة الوخيمة والعذاب الأليم يوم القيامة. وهذه العبادة التي خلق الثقلان لأجلها هي الحكمة في خلق الجن والإنس، هي الإسلام المذكور في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، هذه العبادة هي الإسلام الذي بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام. وبين هذا في قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، وفي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخالق. هذه عبادة الإسلام سميت عبادة لأنها ذل وخضوع لله، وسمي هذا الدين إسلاما لأن الخضوع لله هو القياد لأمره سبحانه. فالعبد يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع، وهذا هو الإسلام وهذه هي عبادة. خضوعك لله وانقيادك لأوامره وترك نواهيه عن إيمان به سبحانه وعن إخلاص الله وعن تعظيم الله وعن رغبة ما عنده، هذا هو الإسلام. يقال أسلم ذل وانقاد، أسلم لفلان ذل له وانقادر، أسلم لله ذل وانقاد وأطاع، وهذه العبادة. إذ العبادة هي الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. تقول العرب طريق معبد لمذلة قد وطئت الأقدام صار معبدا معروفا، ويقول طريق جمل معبد لمذلل قد شد عليه روح. فالعبادة عند العرب الذل والخضوع، فسمى الله تكاليفه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله، وسماها إسلاما لأنها تؤدى أيضا بالذل والخضوع لله فهي إسلام وهي عبادة، وسمها تقوى قال تعالى ولكن البر من اتقى من المتقين في جنات ونعيم، سمها تقوى لأن العبد يفعلها يتقي بها غضب الله يتقي بها عقابه، هو يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه مسلما منقادا خاضعا ذليلا يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه، ويتقي بذلك سوء المنقلب يتقي بذلك غضب الله وعقابه. فلهذا سمى الله دينه تقوى، وهو إيمان أيضا سمى إيمان كما قال تعالى آمنوا بالله ورسوله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وهو يسمى إيمان. قال وعد الله بالمؤمنين جنات تجري من تحتها أنهار سمى إيمان. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين تجري الله إيمان. هذه العبادة وهذا الإسلام يسمى إيمان لأنه إيمان بالله ورسوله، تصديق بما أخبر الله به ورسوله، تصديق بأوامر الله، تصديق بما نهى عنه وهو إيمان. ويسمى هدى لأن الله يهدي به من الضلالة ويرشد به إلى أسباب السعادة فهو هدى. من التزم به فقد اهتدى، من استقام عليه فقد اهتدى إلى الحق والصواب وسلم من البلاء والشر والفساد، كما قال جل وعلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا الهدى دين الله هو الإسلام، والهدى هو العبادة، هو التقوى، هو الإيمان. سماه الله إسلاما وإيمانا، وسماه الله تقوى، وسمى الله عبادة، كلها حق لا أسماء حق كلها معانيها واضحة. وهدى هدى من الله يهدي به من يشاء لأداء حقه وترك معصيته وتنفيذ أوامره وترك نواهيه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال سبحانه في ذاتها اعظم سوره اهدنا الصراط المستقيم، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط المستقيم. فدين الله هدى 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 من الضلاله، هدى من كل سوء، هدى الى الخيرات، هدى الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، هدى الى كل ما يرضي الله ويقدر لديه، هدى الى كل ما يباعد عن غضب الله وعقابه. وهو بر أيضا يسمى بر. قال تعالى ولكن البر من اتقى. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. هو بر بما فيه من الخصال الحميدة والأعمال المجيدة لله عز وجل، لهذا سمي بره لأنه طاعة لله وقيام بحقه وترك لمناهيه. هو بر وهدى، بر ورشد، إيمان وتقوى. فالواجب على جميع العالمين من الجن والإنس من الذكور والإناث من الكفرة والمسلمين أن يسلموا. من دخل فيه يجب عليه يسلمه ويستقيم عليه ويتفقه فيه، ومن لم يدخل فيه الواجب عليه الدخول فيه والتوبة إلى الله لما هو عليه من الباطل والدخول في دين الله الذي هو الإسلام وهو الهدى وهو الإيمان وهو التقوى وهو البر وهو طاعة الله ورسوله والإخلاص لله وتوحيد الله بترك الإشراك به والقيام بحقه والاستقامة على دينه. هذا هو الإسلام، هذا هو البر والتقوى، هذا هو الهدى، هذا هو الإيمان، هذا هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وأنزل به القرآن العظيم وجاء في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعظم واجب وأهم واجب وألزم واجب أن تعرف هذه الحقيقة، أن تعرف دين الله حتى تعبده وحده. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن من قالها عن إيمان أدى مقتضى الأمور، من قالها عن إيمان فقد دخل في العبادة التي خلق لها وجاء بأصلها وأساسها. فيلزمه مع ذلك أن يشهد أن محمد رسول الله وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به رسوله عن المرسلين الماضين وعن كتب الله وعن ما أخبر الله به في كتابه عن الجنة والنار واليوم الآخر وعن كل ما أخبر الله به رسوله. كله داخل في هذه العبادة وفي هذا الإيمان. فالدعوة إلى توحيد الله دعوة إلى الدين كله، فإن من دخل في توحيد الله والتزم بالإخلاص لله لزمه أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الحقوق وأن يدع ما حرم الله عليه، فهي فروع ومكملات لهذا الأساس. فلا بد من توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، هذا أول واجب وأهم واجب. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وفي غيرهم، كان أول شيء يدعو إليه الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك الإشراك به، هذا هو أول واجب وأعظم واجب. والدعوة إلى الإيمان به وأنه رسول الله حقا، ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية أمور الإسلام من الصلاة وغيرها. ولما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من كتابك فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى خمس صلوات في كل يوم. فأمره يدعوهم أولا إلى توحيد الله والإخلاص لله، لا إله إلا الله وحده، إلى ترك الإشراك به، هذا هو أول واجب. وهذه العبادة التي خلق لها الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى أن يوحدوني ويطيعوا أمري يخصوني بالعبادة ذلا وخضوعا وانكسارا وإيمانا وتصديقا وأن يؤدوا ما أمرتهم من الطاعات حقق منها أي عبادة. خلقهم ليعبدوه ليخصوه بالعبادة دون كل ما سواه ويفردوه بها بفعل الأوامر وترك النواهي، وأعظمها وأهمها أن يخصوه بالعبادة ويؤمن بأنه واحد وأحد من خلق العباد دون كل ما سواه، كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله نعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أول واجب وأعظم واجب، أن تؤمن بأنك عبد لله وأنك يجب عليك أن تخصه بالعبادة وأنه إلهك الحق ومعبودك الحق، وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الله حقا إلا جميع الثقلين الجن والإنس، وتشهد أيضا أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول. وعليك مع هذا أن تؤمن بكل ما أخبر الله به، هذا هو أصل الأصول، وهذا هو الواجب على كل مكلف من جن وإنس، من رجال ونساء، من عرب وعجم، من كافر ومسلم، من جميع المكلفين، عليهم أن يعبدوا الله وحده، على أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله، وبأن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن ما جاء به هو الحق، وأن الواجب اتباعه، والسير على منهاجه حتى تقرأ. هذا هو الدين التي خلقت له، وهذا هو الدين، وهذا هو التقوى، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، وهذا هو البر. كلمات ما لها معاني من هذه اللغة ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى أن ذلك دين الله، فهو إسلام، وهو هدى، وهو تقوى، وهو بر، وهو إيمان، وهو عبادة لله. وهذه المعاني كلها واضحة، هو عبادة لأنه خضوع لله، إسلام لأنه ذل وانقياد لله، تقوى لأن العبد يتقي بذلك غضب الله، إيمان لأنه تصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله، هدى لأن الله هدى به العباد إلى الخير والصلاة، بر لأنه كله خير، كله سبب للسعادة، حفظ به فعل الأوامر ترك النواهي، كلها بر، كلها هدى، كلها تقوى. ولهذا قال جل وعلا: إن المتقين في جنات النعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. لأن المتقين هم المسلمون، هم المؤمنون، هم الذين عبدوا الله وحققوا معنى قوله: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. بتقواهم لله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له وإيمانهم بأنهم يعبدهم الحق وإيمانهم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وإيمانهم بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. لا يكون الإسلام ولا إيمان في هذا، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله حقا، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما يعبده الناس أو عبده الناس من دون الله كله باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله عما كان ويكون، وعن الرسل الماضين، عن الجنة والنار، وعن أخبار القيامة والحساب والجزاء إلى غير ذلك. لا بد أن تصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما جاء في القرآن أو صحت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما أعطاك الله من العلم. ثم بعد هذا الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت عن الله وعن رسوله، بعد هذا أنت مأمور بكل ما أجلك الله به من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. عليك أن تمتثل كل ما أمر الله به ورسوله، وأن تبتعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. شرعوا لله كلها جنهم والإنسان عربهم وعجمهم. يا أيها الناس، يعم الكفار ويعم المسلمين، اتقوا ربكم. كلهم ينزلون بالتقوى، يعم الجن والإنس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لا بد من هذا، بإخلاص العبادة لله وطاعة أوامره وترك نواهيه. ثم يخص المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في آيات كثيرة، لأن المؤمنين بعض الناس، فالواجب عليهم أعظم، لأنهم آمنوا بالله ورسوله، وعليهم أن يكملوا هذا الإيمان وأن يلتزموا به حتى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتي اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالواجب على المكلف المسلم أن يلتزم بهذا الإسلام حتى الموت، وأن يسلم بهذه التقوى لله وطاعة له حتى الموت. وعلى الكافر إن لم يدخل في الإسلام عليه أن يبادر، بالدخول في الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله إلى أهل الأرض جميعا من عرب وعجم وجن وإنس، عليهم جميعا أن يبادروا بالدخول في الإسلام وأن يلتزموا به من حين بعثه الله إلى يوم القيامة. عليهم أن يلتزموا على جميع الجن والإنس والعرب والعجم عن الذكور والإناث والأغنياء والفقراء على جميع أينما كان من عبد الله، على أن يعبد الله وحده وأن يلتزم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في قوله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ومن قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم وعدهم سبحانه بالنجاة والسعادة، قال: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فالمفلحون من اتبع اهل السنه وانقادوا لشريعه واستقاموا على دينه. هذا الواجب هو اهم الواجبات واهم الفرائض ان تعرف هذه الايه. ما هي هذه الايه التي خلقت لها؟ وما خلقت الجن والانس لهم. انت ما خلق لتاكل بحر، ما خلق لتبني القصور او تغرس الاشياخ او تشق الانهار او للنكاح ونحوه. لا، انت مخلوق لتعبد ربك، انت مخلوق لتستقيم على طاعته وتتابع رسوله. عليك ان تستقيم على طاعته واتباعه، انت مخلوق لهذا. وما في الارض خلق لك لتستعين به على طاعته، لم يخلق لك لتستعين به على شهواتك. لا، خلق لك لتستعين به على طاعه الله وعلى اداء حقه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فعليك ان تستعين بما خلق الله لك في طاعته وترك معصيته. هي مخلوقة لك. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لم تخلق سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن أن يترك سدى مهملا معطلا؟ لا، خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله وطاعته. قال تعالى منكرا على المشركين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن خلقنا لا ترجعون؟ أنكر عليه الناس، أنكر عليه هذا الإحسان، هذا الظن، بل خلقوا لأمر عظيم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذي كفر وويل للذين كفروا من الناس. هذا ظن الكافرين. خلق الله السماء والأرض بالحق، بل الحق ليعرف الناس بنفسه. خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء لتعرف ربك أنه ربه وأنه معبودك الحق ولتعمل بذلك. كثير من الكفار بل أكثرهم عرفوا أن الله ربهم وأنه خالقهم ورازقهم، لكن لم يعبدوه فصاروا إلى النار حتى يعبده. لا بد أن تعرف ربك، ولا بد مع المعرفة أن تعبده وحده بإخلاص له وأداء حقه وترك الشرك به ومعصيته. لا بد من هذا. كفار قريش يعرفون ربهم. أبو جهل وأشباههم كفر بالله يعرفون أن الله ربهم وخالقهم، كما قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. الآيات معروفة. لكن كفروا بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام من دون الله والأولياء والأولياء وامتناعهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عباد الله وحده، فصاروا كفارا بذلك. فلا بد أن تؤمن بالله ربا وإلها معبودا بالحق، ولا بد أن تؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق له، لا لتحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا نحو. وعلى هذا الأصل الأصيل تؤدي حقه من صلاة وصوم وغير ذلك، وتدع معصيته من الشرك بالله وصاحب العزه. فالتوحيد الذي خلق لها هو العبادة التي خلق لها، أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك ورب كل شيء ومليكه، وأن تخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم وغير هذا من العبادات. تخص وحده دون كل ما سواه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من هذا، أن تخص الله بالعبادة، صلاتك صومك وذبحك وندرك ودعائك وخوفك ورجائك أيضا. ولا بد معها أيضا من الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الغالبة في القرآن العظيم والثابت في السنة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته، ولا بد من إمرارها كما جاءت على وجه اللائق بالله، غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تكييف. لا تؤولها ولا تنفيها، بل عليك أن تؤمن بها وتؤمن الله كما جاء كما ترجع على هذا سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان أهل السنة والجماعة. آمنوا بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم، وآمنوا بأن الله معبودهم الحق، وآمنوا بأسمائه الحسنى، وأن يقتلوا التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء الحسنى. فتوحيد الربوبية الإيمان بأنه خلاق الرزاق المدبر الأمور الذي أقر بهم الصفوف ولكن لا يدخل في الإنسان بذلك لعدم إدراك الله وحده وتخصيصهم سبحانه له بالامتداد بل أشرفوا به معه غيره. ولا بد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله وهو لا أنه لا معبود حقا إلا الله. لا بد من هذا التوحيد والإخلاص لله في أقوالك وأعمالك وعقيدة. لا بد أن تخص الله بالله وأن تؤمن بأنه معبود الحق وأن العبادة لا تصلح لغيره أبدا لا للأنبياء ولا لغيره. ولا بد من الإيمان بأسماء وصفات كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. لا بد أن تؤمن بأسماء وصفات وتعبده بذلك وأن تنفي عنها جميع التشريف والتمثيل والتحليل. ولا بد معها من طاعة الأوامر وترك النواهي. تؤمن بهذا الأصل الأصيل ثم تنقاد شرع الله بفعل الأوامر وترك النواهي عن إيمان وعن علم وعن مصير. وقد عبر عن هذا سبحانه بالإيمان والعمل الصالح في آياته. عبر عن دينه بالإسلام وعبر عنه بالعبادة كما خلقت الجن والإنس ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه يؤدى بالذل والخضوع لله فسمي إسلام وعبادة لأن العبد يؤدي بالخضوع والذل لله. وعبر عن صلاة بالتقوى لأن العبد يؤديه يتقي بذلك ربه ويخاف عقوبته. سماه إيمانا لأن العبد يؤدي عن إيمان وعن تصديق لا عن شك وغير يؤدي هذه العبادات وهذه الأعمال عن إيمان بالله وحده وأنه ربه ومعبوده الحق وأنه مستحق لذلك يؤدي عن إيمان عن صدق. وسماه بر لما فيه من الخير العظيم والسعادة فهو بر. وسماه هدى لما فيه من الخير أيضا لأنه هدى إلى الخير وتوجيه إلى الخير وإلى أسباب السعادة. وفي آيات عبر عن ذلك بالإيمان والعمل الصالح فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من نعيم. فالمؤمنون العين الصالح هم التقوى هم المسلمون هم الصالحون هم الذين عبدوا الله حق عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من نعيم كما أنهم المتقون في قوله إنا متقين في جنات ونعيم من المتقين عند ربهم جنات النعيم. وهم الأبرار كما في قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هم الأبرار هم أهل التقوى هم أهل الإيمان هم المسلمون هم الذين عبدوا الله وحده. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف لهم الأرض كما استخلف لقبلهم ولا يمكنهم دينهم الذي طوى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف من أمنا يعبدونني لا أشرك به. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعودون بالنصر والتأييد والاستخلاف الأرض هم المسلمون حقا هم المؤمنون هم الأبرار هم الصالحون هم الذين عبدوا الله واستقاموا على دينه عبدوه واتقوه وأسلموا الوجوه له هم هؤلاء. فالعبارات متنوعة والحقيقة واحدة. فالمؤمنون والمتقون والأبرار والمسلمون والمهتدون هم الذين أطاعوا الله هم الذين وحدوا الله خصوه بالعبادة وآمنوا به حقا وأنه ربهم ونموذهم الحق وانقادوا بشريعته. سماهم مؤمنين في قوله وعد الله من الجنات وفي قوله وكان حقا على نصر المؤمنين. وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا عمل الصالح من الإيمان الإيمان قول وعمل إذا أطلق الإيمان فهو قول وعمل نزيد بالطاعات وينقص المعاصي. فلهذا عبر عن دين الله بالإيمان فقال وعد الله به جنات قال وكان حقا على نصر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله يعني مع الشهادة جانب الله وأدناها إلى طلب الطيب والحياء شبك من الأمور. فدين الله والإيمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى وهو البر وهو الهدى. عليك أن تنتبه لهذا عليك أن تحذر أن يشتبه عليك هذا الأمر أن تظنه اختلافا مغير المعنى لا هو أنواع العبارات مؤدها واحدة عبارات متنوعة والمعنى واحد فإن دين الله الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو الذل وهو التقوى وهو الإيمان وعمل الصالح. فاسحن هذا جيدا. فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مسلم بل لجميع المكلفين في الدنيا أن يتفقهوا بهذا الأمر ويتبصروا ويلزموا هذا الدين ويستقيموا عليه حتى الموت. هو طريق النجاة وهو طريق السعادة وهو طريق النصر. من أراد النجاة فعليه بهذا الدين، من أراد النصر في الدنيا والعزة في الآخرة فعليه بهذا الدين، من أراد الجنة فعليه بهذا الدين، من أراد الأمن في الدنيا والسعادة في الآخرة فعليه بهذا الدين. يلتزم. فنصيحتي لجميع الدول المنتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تلتزم بهذا الإسلام حقا لا بالدعوة، وأن تعبد الله وحده، وأن تلزم شعوبها بتعليمات الله وحده، وأن تحذر عبادة أصحاب القبور أو الأصنام والأشجار والأحجار. العبادة حق الله، لا يعبد مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الصحابة لا الأنبياء ولا غيرهم ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه ولا أهل البيت ولا غيرهم ولا البدوي ولا الحسين ولا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيرهم. العبادة حق الله، لا يجوز لأحد يعبد مع الله أبدا. العبادة حق الله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه الباطل. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس يعبد الله دون كل ما سواه. فالأنبياء حقهم أن يتبعوا ويصدقوا عليهم الصلاة والسلام وأن يحبوا في الله وأن ينقاد كل قوم لنبيهم. وعلى هذه الأمة، على هذه الأمة أمة محمد، أن تنقاد لما جاء به النبي محمد وأن تلتزم به وأن تصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الماضي وأن تستقيم على دين الله الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة في أقوالها وأعمالها وشرعها. هذا واجب علينا المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية أن تلتزم بذلك وأن تحكم شرع الله في عباد الله وأن تقيم حدود الله في أرض الله. هذا هو واجبهم جميعا. جميع الدول المنتسبة للإسلام يجب عليها أن تلتزم بهذا الأمر وأن تحكم شرع الله في عباد الله كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ما هنا سيحصل حكم الله أبدا، وفي حكم الله السعادة والأمن في الدنيا. نصر في الدنيا وسعادة في الآخرة، ماذا يطلب الناس؟ في حكم الله الأمن والسعادة في الدنيا والراحة. الوالي حين حكم الله، والأمن تحتاج إلى حكم الله، وهكذا كل مسلم قادر حكم الله. ولهذا قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخرجنهم من الأرض كما استخرج من قبلهم ولا يمكنهم دينهم لدى صوانهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم الأمن يعبدونني لا يشبه بشيء. هذا هو الأساس. فإذا عبدوا وحده وعملوا الصالحات وانقادوا واستقاموا على الإيمان قولا وعملا استخلفهم الله ونصرهم وأيدهم كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين من هم المنصورون. قال: الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بعد توحيد الله يعني أوحدوا الله وآمنوا بخصه بالعبادة ونفذوا بشرائعه من صلاة وصوم وأمروا بالمعروف يدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وترك المحارم وإلزام الناس بكل ما أمر الله به كله داخل المعروف. ويدخل في المنكر نهي عن المنكر أنهم كل ما نهى الله عنه ورسوله لا الشرك بالله وغيره من شأن الناس. هؤلاء هم الإيمان، هؤلاء الذين ينصرون في الدنيا والآخرة. ينصرون في الدنيا بجعلهم الثلاثاء في الأرض وتمكينه في الأرض ضد أعدائه، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرهم في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ودخلوا في الإسلام واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك وانقادوا للحق. فكل معصية تسمى ظلم وظلم هنا هو الشرك هم آمنوا ورخصوا لله العبادة وتركوا الشرك وانقادوا لما أمر الله به ورسوله، لأن لا يكذب إيمانه إلا بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بسبب إيمانه الصحيح. فكل معصية تنقص الأمن وتنقص الهداية، فمن آمن إيمانا كاملا بطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك وترك المعاصي صار الأمن كاملا وصارت الهداية كاملة من الله. ومتى دخل على إيمانه شيء من النقص المعاصي والسيئات نقص أمنه ونقصت هدايته بحسب ما عنده من المعاصي والشرور، لكن ما دام على التوحيد فهو من أهل الأمن وهو من الهداية، وإن جرى عليه خطوب وإن عذب بمعاصيه لكن مصيره في النهاية إلى الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان. وإن دخل النار يعذب على قدر المعاصي ثم يخرج منها إلى جنة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل. أهل السنة والجماعة يقولون قد يدخل النار كما جاء من النصوص ويعذب بمعاصيه لكن يخرج منها بعد التطهير والتمحيص يخرج منها، لكن مسلما موحدا دخل النار بمعاصيه بالزنا بالعقوق بشرب الخمر مات على ذلك قد يعذب، قد يعفو الله قد يعذب، قد يعفو الله سبحانه، وقد يعذب في النار على قدرها من الجرائم التي مات عليها، ثم بعد ان يطهر في النار على هذه الجرائم يخرجه الله من النار كما تواترت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عده شفاعات في العصاه والامه الذين دخلوا النار ويخرجهم الله، ويشفع الانبياء والمؤمنون والافراد والملائكه كلهم يشفعون، ولا يبقى في النار مخلدا فيها الا اهل الشعر ان تهري بالله لان الافراد هم يبقون في النار مخلدين ابدا ابدا. واما عصاه المشركين من ماتوا على الاسلام ولكنهم معاصي فانهم لا يخلدون في النار، بل ان دخلوها ويعفى عنهم ان دخلوها يعذبون تعذيبا مؤقتا، وقد يخلدون فيها خلدا مؤقتا. اذا الخلود خلودان، خلود دائم هذا الكفار، وخلود مؤقت لبعض العصاه قد يطول بقاؤه في النار لشده معاصيه وكثرتها، ثم بعد النهايه بعد المده التي كتبها الله عليه يخرجه الله من النار الى الجنه، كما جاء في القاتل احد النار فيها خالدون، وجاء في الزاني الخلود ويحل فيه مهانه، لكن خلود مؤقت له نهايه اذا مات على التوحيد. وانما الخلود الدائم الابدي للكفار الذين ماتوا على توحيد الله من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم مما تعرفه الاعمال. ايها المسلمون، ايها المكلفون، بادروا بتقوى الله، بادروا بالايمان الصادق، بادروا بالالتزام بالاسلام قبل ان يعض احدهم على يديه ندما ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يجب على كل مكلف في ارجاء الدنيا لم يدخل في الاسلام ان يدخل في الاسلام، على ان يدخل في الاسلام، ونصيحتي له ان يبادر بالدخول في الاسلام قبل ان يعض على يده ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول صديقا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احذر يا عبد الله، احذر ان تعض على يديك ندما يوم القيامه بسبب كفرك او تفريطك في حق الله. احذر نادر سارع اليوم قبل الموت سره من حق في توحيد الله والاخلاص وحقق العباده التي خلقت لها، حقق الاسلام الذي خلقت له، انت مخلوق لعباده الله وهي الاسلام وهي التقوى وهي الهدى وهي طاعه الله ورسوله، حقق هذه العباده، حق هذا الإسلام، تبقى في ذلك قبل أن تموت، قبل أن يحال بينك وبين ذلك والأجل، لا أنت لا تدري متى يجيء الأجل، كل واحد منا لا يدري متى يجيء الأجل، قد يصبحه أو يمسيه ولا يره أيضا ما هي الأسباب التي قد تكون سببا لموته. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وبادر بالحق قبل أن يهدم الأجل، سارع إلى طاعة الله ورسوله وتفقه في دينه وتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا يدنا، ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. فاتقوا الله يا عباد الله، فليتق الله كل مسلم ولينظر في أعماله، هل هو على طريق دين الله؟ هل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته والإيمان به سبحانه وتوحيده والإيمان بأسمائه وصفاته؟ ينظر وإن كان بدعة فليحذر، كان بدعة فليحذر، ينظر كل إنسان ينظر، لا واحد. هل هو على طريق الله الذي أبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو موحد لله؟ هل هو يعبده وحده دون كل ما سواه؟ هل أدى أوامره؟ هل ترك نواهيه؟ كل واحد كل إنسان يجب أن ينظر ويتقي الله. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ماذا قدمت. المؤمن ينظر، الشيعي ينظر، من أي منتسب لطائفة ينظر، أنصار السنة، الإخوان المسلمون، جماعة الإسلامية، جماعة التبليغ، أي جماعة، كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما فعل. هو على طريق هدى؟ هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد ينظر، لا يقلد بس تقليد خطر، لا يجوز تعصب، لا يجوز، يجب طاعة الله ورسوله. يقول سبحانه: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا أطيعوا فلان، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. إذا تنازعتم مع أولي الأمر أو مع العلماء أو مع الأمراء أو مع فلان وفلان أو مع أولادك أو مع شيخك أو مع أميري أو مع زوجتي، رد إلى الله وإلى الرسول، قم بالهواء فلا إلى سيد الحمد. لا أبد أن ترد الأمور إلى الله ورسوله. فإذا أمرك أولي الأمر أو الأمير بأمر فأشرع الله له عندما طاعة معروفة. وإذا طلع منك زوجتك أو أبوك أو أمك يخالف شرع الله، لكن بالحكمة بكلام الطيب، تعذر من أبيك أو من أمك أو من ولي الأمر أو من زوجتك بالأسلوب الحسن، أقنعهم بما شرع الله، قال الله قال رسوله. ما يجوز يطيعكم الماء في معصية الله، يا والدي لك حد عليك به، لكن ما يجوز يطيعك في شرب الخمر، ما يجوز يطيعك في الربا، ما يجوز يطيعك في كذا وكذا من معصية الله. وهكذا مع الأبيب، هكذا مع الأم، هكذا مع الزوجة، هكذا مع أخي الكبير، هكذا مع شيخ الكبير، هكذا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتكون قويا في طاعة الله، لا تخضع لأحد في معصية الله أبدا. طاعة الله مقدمة على الجميع، من أمرها بطاعة الله فعل العلم والرأس سمعا وطاعة في طاعة الله، وإن كان دون منه وإن كان ولدك. قال: يا ولي اتق الله دع الربا سمعا وطاعة، يا ولي اتق الله دع الزنا دع الخمر وله ولد وله بعشرين سنة وانت بمئة سنة. من أمر في طاعة الله فسمعا وطاعة، واحمد الله أن جعل الله في ولدك من يمر في الخير، احمد الله أن الله جعل في ولدك من يمر في الخير. لا تكبر على ولدك إذا دعاك إلى خير، ولا على أخيك الصغير، ولا على خادمك إذا دعاك إلى خير. قل: الحمد لله الذي يسر لي من خدمي أو من أولادي أو من جيراني أو من إخوتي من يأمر بطاعة الله، من يساعد في خير. لا تكبر، لا تقول وش يعني أنت ولدي لا تأمرني، لا اتق الله، طاعة الله فوق الجميع. من نصحك من أولادك أو من جيرانك أو من إخوانك أو من خدامك أو من غيرهم ونصيحتهم ما تقل الشر، فقل جزاك الله خيرا، قل جزاك الله خيرا، وبادر بالخير، لا تكبر، لا تكبر. فالمؤمن يعظم أمر الله ويقبل الحق من جاء به ولا يتكبر، ولو كان من جاء به إلا منه، ولو كان من تلاميذه. الشيخ لا يرد الحق من التلميذ، لا صار التلميذ وفق عليه أمري خفي على الشيخ يقبله، هذا الإنصاف، هذه التقوى، هذا هو الدين، تفقه في دين الله، قبول الحق من جاره، من رجل أو امرأة، من ولدك، من أخيك الصغير، من جارك، من خادمك، من أجنبي ما تعرفه أرسلك الحق بالدليل سمع الله، الدليل فوق الرأس فوق الجميع، ما لحد في الكلام. فإن تنازعتم من شيخ رجل يجب أن تخضع على الحق لمن جاء به من جن وإنس، يجب أن تخضع على الحق، متى عرفت الحق تقبل الحق من دليل، ولا تقول جاء بفلان هذا لفيه بلدي، لا تقبل الحق، الحق هو الجميل، الحق ضالة المؤمن. وحاسب نفسك أنت يا عبد الله، حاسب نفسك وجماعك الذين أنت تنتجو إليهم، حاسبها، انظر انظر فيما دعوك إليه، فإن كان موافقا لشرع الله فاقبل، وإلا فلا دعه، وإذا كان بقاؤك مع هذه الجماعة أنصح لك وأنفع لك فقنعه، وإن كان بقاؤك معهم يضرك فهرب. اهرب وانصح، لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناصحا لهم ووجها لهم إلى الخير. هكذا تجد النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذه النصيحة لهذه الجهات الخمس: لله في توحيده والإخلاص وطاعة أوامره وطاعة نواهيه وتحكيم كتابه، وللرسول بطاعته واتباعه، القرآن العظيم بتحكيمه واتباعه، وإن ما بعده كلام الله الحق وليس بمفهوم. والنصيحة لولاة الأمور بتوجيه بالخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن الأسباب الحسنة وبالدعاء لهم بوجه الخير أن الله يوفقهم. تدعو لهم، تدعو لولاة الأمور، اللهم وفقهم، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اهدهم الحق، اللهم أعنهم على تنفيذه في أي مكان حتى لو في بلاد كافرة. تدعو الله لأن الله يهديهم الحق. لما قال بعض الناس: يا رسول الله، إن دوسا كفرت وعتت، قال: اللهم اهد دوسا وأتي بها. فهداهم الله وجاء وأسلموا. تدعو الله لأميرك في بلدك: اللهم اهده، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم اهده الحق، اللهم أعنه على تنفيذ الحق، اللهم وفقه لما يرضيه، اللهم اكفنا شره، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اهده للصواب. وهكذا تنصح وتدعو وتستعمل الأشعار الحسنة اللينة الطيبة التي ليس فيها عون، لا تمدتها على الناس تقاتلهم، لا، ادعوهم بالحسنى، ادعوهم بالحسنى. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربي الحكمة ومن الحسنى وجعلهم بالتي أحسن. إذا هو سبق خلقه يا عبد الله اتق الله، ما يجي سبق خلقه. إذا خلقه اتق الله يا عبد الله، ترى الدخان ما يكون مضرة منكر، حالق الحياة تقول لا تحلقها. ما يتوفى الرسول أمر بإعفاء اللحى وإفرامها وتوفيرها وقص الشوارب ويتيسر الثياب يا أخي الإسلام، ما يتوفى وارفع ثوبك إلى الكعب، لا ينسى الإسعاد وإعفاء امرأة متبرية يا أمة الله اتق الله، ما يجوز هذا، اتق الله راقب الله، لا يجوز هذا الشيء. تجد واحد يبيع الربا السوء اتق الله يا الله، لا تعمل هذا العمل هذا. رأيته يسب ويشتم اتق الله بالحكمة والعنف ومد اليد والمضاربات. لا، إذا كان ما طاع وعندك من يستطيع ترفع أمره، عندك حياة، عندك من يدفك ترفع أمره إلى من يقوم بالواجب. أما أنت عليك البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما قال ربك، وسألك ربك علمك، وادعو إلى سبيل بالحكمة وبصحة وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب من حولك. ويقول سبحانه: اليهود النصارى ولا تجادل في الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. من ظلم بعمل بما يقتضي الظلم، بعمل بالقوه من طريق اهل القوه، بالقوه من طريق من طريق الجهات المختصه التي استطيع تنفيذ القوه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فالويل بيده لا يستطيع. فكان عند السلطه هيئه قاضي امير يعمل ما عنده من السلطه، ما عنده سلطه لا اللسان، غيب اللسان حتى لا يشترك مع الناس احشر، حتى لا يقع منكر اكثر واشد. يقول: يا عبد الله اتق الله بالكلام الطيب باسلوب الحسن، فان عجز بالكلام انكر بقلبه كره بقلبه ولم يحفظ منكر فارق اهل النار. هكذا المؤمن لا يغفل. الواجب عليكم ايها الاخوه، والواجب على كل مسلم في ارض الله، الواجب على كل مسلم ومسلمه تقوى الله، تقوى الله في كل وقت، تقوى الله في بياته ويداه، يحاسب نفسه في أي عمل، هل بطاعة لله أو معصية لله؟ كان طاعة لله أو مباحا نفذ، وإن كان معصية تركه. وهكذا مع الناس لا يحقر نفسه، إذا رأى منكر يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلام الطيب، لا بالعنف يا حمار يا كلب، لا، يا عبد الله يا فلان يا أخي يا مسلم بالكلام الطيب هذا لا يجوز، اتق الله يا عبد الله إلا غير الله. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان من أرض الله للفقه في الدين والاستقامة على دين الله، وأن يمنحهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر لهم العلماء الصالحين الذين يرشدونهم ويعلمونهم ويفقهونهم، كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان للاستقامة على دينه والنصح له والعبادة وتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلى مشروع بها كما أسأل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطالة وأن يزيل بهم كل سوء وكل منكر وأن يعيدهم من شر النفس وسيئات العمل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أغلب من يكتب يقول أنه يحبك في الله،
حب الله لحب.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا من أهل جدة وأريد الحج متمتع، وأحب أن أقوم بالعمرة ثم أعود إلى منزلي في جدة، وفي اليوم الثامن أذهب إلى منى مباشرة، فهل يجوز لي ذلك؟
نعم تعتمر ترجع إلى بلدي، وإذا جاء الحج تحرم الحج المكان لو استأنس، والحمد لله. وإذا هديت يكون أحضر تفدي الحج التمتع، وإلا فليس عليك شيء. من أخذ العمرة ورجع إلى بلاده ثم جاء بالحج مفرد ما عليه أحد، لكن إن هديت فهو أحسن وأفضل.
هل يعتبر متمتعا؟
نعم متمتع على الأصل، لكن متمتع يجوز وجوب الحج لأنه رجع إلى بلده، لكن إنها إن فتاة فهو أحوط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حجت والدتي قديما، وكما يعلم سماحتكم أن الوعي كان ضعيف في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون يقول حجت والدتي قديما، وكما يعلم سماحتكم أن الوعي الديني كان ضعيفا في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون كما أعلم وأنا صغير أنهم لا يؤدون المناسك تامة، وأرغب هذه السنة أن أحج لها، فهل يجوز لي ذلك؟
الأصل السلام، الأصل أنها حجة والحمد لله، هذا الأصل، ولا ينبغي سوء الظن بذلك، الأصل أنها حجة والحمد لله. لكن إذا حجت عنها فقد أحسن، جزاك الله خير، هذا من البر. إذا حجت عن أمك أو عن والدتك أو جدتك أو أبيك الميت، كله بر، كله طيب، وحجها بحمد الله إن شاء الله صحيح. لكن هذا يكون زيادة خير لها، حجناه لها خير لها، أنت مشكور ومأجور في هذا، جزاك الله خير. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت من مصر أريد الحج في هذا العام بإذن الله. يقول السائل: جئت من مصر أريد الحج بإذن الله، ولكن يا شيخ والدي ووالدتي لم يحجا، فهل يجوز لي أن آتي لهما بعمرة بعد حجي؟
نعم لك أن تعتمد عمرة إليك إذا كان عاجزين كبيرة السن عاجزين، أما إذا كان أقوياء لا يعني أعتبره إن شاء الله بعدين، لكن إذا كان عاجزين بكبر السن فلك أن تعتمد عن كل واحد أمره مستقلة، لأن الرسول جاءت امرأة فقالت: رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحلة، أفها حج عنه؟ قال: نعم حج عن أبي. وجاءه رجل فقال: يا رسول إن أبي شيخ كبير لا يفوت الحج ولا الصلاة، أفها حج عنه؟ قال: حج عن أبي فاعتمد. من كان بهذه المثابة لا بأس، أما إذا كان قوي يستطيع الحج لكن منعه الحج المالي أو أسباب أخرى لا تحج عنه ولا تحج عنه، يحجون إن شاء الله. وهكذا الميت يحج عنه، الميت والعاجز اللي ما يستطيع الحج يحج عنه ويعتمر، أما القوي يستطيع الحج لكن منعه قلة المال أو أسباب أخرى لا يحج عنه، يحج إن شاء الله بعده إذا يسر الله أمره. نعم.
المقصود يا شيخ حفظك الله أن يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم لأبيه ولأمه.
لا بأس إذا كان أبوه عاجزا، أما إذا كان أبوه عاجز لا، إذا كان أبوه ميت لا بأس، أمه ميتة لا بأس، أبوه عاجز، أمه عاجزة في كبار السن أو مرض لا يرجى برؤه لا يعتمد عنه وإلا فلا.
يسأل أيضا ويقول: هل يجوز إذا كان أبي صحيحا أو أمي صحيحة وأريد أن آتي بعمرة تنفلا لهما؟
تقدم الجواب عنه.
يقول: إذا أردت أن أضحي فهل آخذ شيء من الشعر وأنا أريد الحج؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته شيئا أيضا، فلا يريد الحج أو العمرة لا يأخذ شيء إلا الحاق والتقصير بس حتى يضحي. إذا كان حاجا عنده ضحية له يحلق حق الحج حق العمره، لا اسم التقصير، لكن يقول ياخذ شعر ظهور شعر غير ذلك كالشارد او الابط او العانه لحتى يضحي. وهذا اما الحق والتقصير هو دخل غير داخل الجانب، اذا طاف وسعى في العمره يحلق او يقصر، واذا رمى جمره يوم عيد يحلق او يقصر وان كان بيضحي، هذا غير لا تمنعه الضحيه، لكن لا ياخذ ابط او شارد او عانه او بضحي حتى يضحي. وهكذا المراه لا تعود من عانتها ولا من ابتها ولا من شعرها غير الحق والتقصير حتى تضحي. اما اذا كان يضحي الرجل عن نفسه وعن بيته فهو الذي يمتنع عنه، اما اهله لا، ما ليس عليه على الصحيح. الذي يضحي من ماله هو الذي لا ياخذ من شعره وعن نظره شيئا ولا من شره، اما زوجته واولاده ليس عليه شيء على الصحيح. لكن حلق الحلق في الحج وفي العمره والتقصير لا تمنعه الضحيه، اذا طاف وسعى نظره يحلق او يقصر ولو كان بضحي، وهكذا في الحج اذا رمى جمره يحلق او يقصر ويتحلل ولو كان بضحي.
يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن طلاب في جامعة وعندنا اختبارات بعد الحج مباشرة وعندنا القدرة البدنية والمالية، فهل تنصحنا بالحج أم نجلس للمذاكرة؟
العلم مقدم على الحج النافلة، إذا كان واحد من قال حج حج الفريضة الحمد لله، إذا كان جلوس ينفعه في الإعجاز الاختبار يجلس، لأن العلم مقدم على الحج النافلة. أما إن كان لا هناك حاجة الجلوس يحب لا يفوت الفرصه الخير العظيم. اما اذا كان جلوس عن الحج لاعجاز الاختبار مراجعه الكتب هو محتاج الى هذا الشيء، هذا مقدم على الحج النافله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيله الشيخ، ان والدي واعمامي يذبحون نهايه كل عام عجل او بقره، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا كان لهم نحل، وفي يوم من الأيام نحل، وفي يوم من الأيام خرج النحل للبحث عن الأسمار وهطلت أمطار غزيرة ومنعت النحل عن العودة إلى الخلايا، وعندها نذر أصحاب النحل بذبح بقرة أو عجل لله إذا عادت نحالهم، وفي اليوم التالي عاد. يقول إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا لهم نذر في ذلك وهم يفعلون ذلك بسبب أنهم نذروا فعادة النحل لهم.
نذروا
نعم
نذروا
نعم استمر على ذلك
أن المقصود هذه آية غلط، لا 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 أصل لها، يجب عليهم تركها، لكن إذا أرادوا يتقربوا الصدقة ما لها حد محدود ولا يوم معين من السنة، يذبحون بقرة أو بقرتين أو ناقة أو ناقتين أو شاة أو شاتين للصدقة في أي وقت إن شاء الله يذبحون ويجمعون على الفقراء لا بأس، أو في أيام العيد النحر الحية لا بأس، أما يخصون السنة على دور السنة لأنها عادة لا سالمة هذا ما عليه ذلك، هذه بدعة، لكن يذبحون ما تيسر للصدقة من غير يوم معين سواء بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، يريدون وجه الله في نفع الفقراء، إذا تيسر لهم شيء ذبحوا وتصدقوا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح بعض الأحيان الشاهد صدق على المساكين وعلى صديقات خديجة لا بأس أن يذبح صدقة، أما كون يجعل يوم معين من السنة أو على غير السنة لأن أباء فعلوا هذا ما نحصل.
يقول السائل سماحة الشيخ، أفيدكم
أريد أن نذر نذر لك نذر هذا أعلم كفارة يمين، يعني نذر نهي عنه، يعني نذر المفروض المحرم كفارة كفارة يمين، يعني نذر يذبح كل سنة كذا هذا ما نحصل يذبح كفارة يمين. نعم.
يقول سماحة الشيخ، أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية الحجة من باب التيسير و7 إذا رجعت؟ يقول أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية الحجة من باب التيسير؟
بعد ما فاتنها تصوم 3 أيام و7 عند أهلك 10 أيام، إذا اعتمرت أصوم 3 أيام قبل عرفة والبقية 7 عند أهل الحرم. نعم.
يقول: سمعت الشيخ، والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟ يقول: والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟
عليها أن تطوف لحجها السابق، وصلت مكة تطوف عمرتها وحجها لعمرتها طواف سعي، تقصر لعمرتها وتطوف طواف مستقل 7 أشواط بالنية عن الحج السابق، وإن كان ما سعت تسعى أيضا بالنية عن الحج السابق، سواء قدمت طواف سعي حج السابق على طواف العمرة والسعي أو أخرتهما. وعليها إن كان أتها زوج في 20 سنة عليها ذبيحة عن جمائه لها قبل طواف الإفاضة، وإن كان لها زوج أتاها في هذه المدة عليها أن تذبح ذبيحة بالنية عما حصل من الجماع من زوجها إن كان لها زوج جمعها بعد الحج السابق. المقصود أنها إذا وصلت عليها أن تكمل حجها السابق بطواف بالنية عن حجها السابق، وإن كان ما سعت كذا تسعى مع الطواف، سواء فعلت هذا قبل طواف العمرة التي قدمت بها أو بعد ذلك. تحرم بالعمرة تطوف تسعى وتقصر العمرة، وإن كانت بدأت بالطواف السابق والسعي السابق ثم طافت العمرة السابق. ما بطل يعني طواف الإفاضة ما لحد الحمد ولو تأخر.
يقول السائل: هل يجوز تقديم السعي على الطواف في غير العمرة؟ تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؟
لا ينبغي التقديم، لكن لو قدمه صح، لكن لا ينبغي. النبي سعى بعد الطواف وقال: خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يطوف ثم يسعى، هذه السنة في العمرة والحج جميعا. لكن لو قدم السعي ناسيا أو جاهلا صح، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: شئت يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حق لها. هذا قد يقع بعض الناس جاهل، أما التعامل لا ينبغي له التعامل، ينبغي له يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا خرج من الخلاف، لأن أكثر العلماء يقولون لو سعى قبل ما يجزيه، فينبغي له يتأدب ويحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الخلاف. لكن لو فعله ناسيا أو جاهلا سعى في المحراب لا يبرد له. الحمد لله، هذا يقع بعض الناس الجاهلين بعض النساء فلا حق.
يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز لأهل جدة أو المدن القريبة من مكة تأخير طواف الوداع إلى 30 ذي الحجة أو 25 ذي الحجة مثلا؟
لا ما يخرج حتى يطوف الوداع. النبي عليه السلام قال: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا، هل يعم الطائف والجدة وغيرهم، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عن الموت إلا أن خفف عن المرأة الحائض والنفساء لا ودع عليهما، وأما غيرهما فالودع ولو كان من أهل جدة أو الطائف ودعوه قبل أن يخرج، حتى لو كان من الشرايا أو من السلم أو البحرة الأحوط له أن يودع قبل الخروج يعم الحديث، لأنه ليس من أهل الحرم، هذه الحرم فالتوديع لهم أولى وأحوط حدود من الخلاف.
تقول السائلة: امرأة توفي زوجها وهي تعتد الآن عدة الوفاة وتريد أن تحج، وهي موجودة في هذه البلاد وتخشى أن تسافر إلى بلدها ولا تتمكن من الحج بعد ذلك.
لا تحج حتى تفرم بها العدة. الرسول قال: أمكن في بيتها تأبوا كتاب أجله، تعجل الحج حتى إن شاء الله تنتهي من عدتها ولو في الحج. الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، إنني أعمل في أحد البنوك الربوية وأريد الحج، فبماذا تنصحني؟
ننصحك بأن تتقي الله وتدع الربا والعمل في الربا. اتق الله ودع العمل في بنوك الربا، وأما الحج حج ولا بأس، أعلك تقترض مالا طيبا تحج به أحسن لك من مال الربا من مال البنك، ولا بالحج صحيح حتى لو كان كسبك من مال الربا الحج صحيح، لكن ناقص حج ناقص بسبب المال الربي، وعليك التوبة إلى الله والمسارعة إلى ترك الربا والحذر والتباس عمل آخر. اتق الله قبل أن يأتي الأجل، قبل أن يهجم عليك الأجل وأنت في الربا، اتق الله. لا تزاد سارع، أما الحج حج، لكن إذا تسلل لك مال طيب تسلل تقتل مالا طيبا تحج به، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، رجل يستخرج من مكتب الاستقدام قيد عمال من الخارج ويبيعها على العمال 4,000 ريال، هل هذا العمل جائز؟
لا يجوز، لا المخرج استخرجها، إذا استخرجها ليستقدم بها عمال يحتاج إليهم لأنه معذور له في أن يكون مثلا يستخدم عمال لينفع الناس. أما يأخذ هذا الاسم من السيارة يستخدم عمال لينفع نفسه وينفع المسلمين ثم يبيع عليه، هذا كذب له الحي. لا يستعمل سياج إلا فيما أولي له، فيما أعطي لأجله فقط، لا يزيد على ذلك.
يقول السائل: قضية الشيخ، من المعلوم أن الطيب من محذورات الإحرام، فهل يدخل في ذلك البخور؟
كل أنواع الطيب لا يستعملهم أحد، البخور وغير البخور، البرد، العود، والعنبر، الزعفران، البخور من العود، كله طيب لا يستعمله، والبخور ما يعمل الطيب. نعم.
يقول السائل: شاب يريد الحج، ما هي الوسائل المفيدة التي يمكن أن يستخدمها في الحج لدعوة إخوانه المسلمين؟ شاب يريد الحج، ما هي الوسائل المفيدة التي يمكن أن يستخدمها في الحج لدعوة إخوانه المسلمين الذين يجهلون أحكام الحج أو يجهلون أحكام دينهم، علما بأن هذا الشاب لا يحسن الخطابة؟
إذا كان عنده علم كما قاله الله ورسوله في الدين فلينصح بقدر علمه وبقدر ما أعطاه الله من الخطاب مع أخيه المسلم، يقول: يا أخي كذا ويا أخي كذا، ولو ما يحسن خطابه يتكلم بأسلوبه الذي يستطيع إن كان عنده علم، وإلا فليتقي الله ولا يتكلم، لأن من ليس عنده علم لا يجوز أن يتكلم. يقول الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، وحرم القول عليه بغير علم وجعله فوق الشرك وجعله من أمر الشيطان، كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أمر الشيطان. فالشاب غير الشاب لا يتكلم إلا بعلم ولا ينصح إلا عن علم. نعم.
خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرة القيمة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
وفق الله جميعا. وفق الله جميعا.